الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حقيقة الحقائق كلها، لا حقيقة في الوجود مثل حقيقة الله تبارك وتعالى وجودا وخلقا وإماتة للأحياء من خلقه وبعثا لهم يوم القيامة، لا حقيقة مثل حقيقة ألوهيته وربوبيته. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فصل يا ربنا وسلم على ذلك النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب عباد الله، معنا على مائدة القرآن ومقاصد سوره العظيمة معنا سورة غافر، وهكذا سماها الله تبارك وتعالى، سميت بسورة غافر، حيث بدأها الله تعالى بقوله عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. مع أن فيها شديد العقاب وفيها ذي الطول وفيها ألوهيته لا إله إلا هو وفيها تهديد بالرجوع إليه إليه المصير، إلا أن الله تعالى اختار لهذه السورة أجمل أسمائه المذكورة فيها فقال سورة غافر، سماها هكذا إعلانا لرحمته سبحانه وتعالى التي يريدها لخلقه، بدءا بالغفران لهم وانتهاءا بأن يسكنهم الجنة. كما سميت كذلك بسورة الطول، لأن الله تعالى قال عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. والطول من طال الشيء إذا ناله ووصله وتمكن منه، فهي كلمة تشير إلى القوة العظيمة، ذي الطول، الطول كله، القوة كلها لله تبارك وتعالى، ولا أحد مهما طالت يده ومهما نالت قدرته لا أحد يطاول الله عز وجل في ذلك ولا يقاربه في ذلك، فالله قوي فوق كل قوي وعزيز فوق كل عزيز. كما سميت أيضا وخاصة في مصاحف المغرب سميت بسورة المؤمن، حاميم المؤمن، والبعض يختصر ويقول سورة المؤمن، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أفرد هذه السورة بقصة لم ترد في غيرها من السور، وهي مشهد من مشاهد حياة ودعوة سيدنا موسى عليه السلام في مواجهة فرعون اللعين لعنه الله. ومع تكرار أو تعدد ذكر هذه القصة في كثير من سور القرآن، إلا أن مشهد ذلك المؤمن لم يذكر إلا في هذه السورة، فسميت كذلك سورة المؤمن. والمراد به هو مؤمن آل فرعون، رجل من أولاد عم فرعون من أبناء عمومته، كان يكتم إيمانه في نفسه بموسى عليه السلام وربه ورسالته ودعوته، يخاف من فرعون وبطشه الغاشم الجاهل الظالم، فكان يكتم إيمانه، إلى أن اتخذ فرعون مع وزرائه قرارا ملكيا بقتل موسى عليه السلام، وكأنهم قالوا القولة الأخيرة وقرروا القرار الأخير. عندها لم يستطع هذا المؤمن أن يسكت، فقام بشموخ الإيمان وعزة الإسلام ويقين المؤمن بأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها ستنتهي بالموت لا محالة، فما أجمل أن يكون الموت في سبيل الله. ومن أفضل صور الجهاد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائش، لكنها كلمة عند سلطان، فلا بد أن تحفظ له سلطانه وأنت تقولها، وهو سلطان جائر، فجوره وظلمه هذا يدعوه إلى الغشم وإلى اتخاذ القرار العاجل، فكن حكيما وأنت تقولها. فإن كسبته وربحته مؤمنا مهتديا فذاك هو أعظم شيء، أن يؤمن سلطان على يديك وبدعوتك وبكلمتك، فقد جاهدت وغنمت، وربما قتلك فتكون ميتا في سبيل الله شهيدا، لكن بغير غنيمة، بقي السلطان كافرا جائرا ظالما يقتل المؤمنين من بعدي. فقام المؤمن في وجه فرعون وقالها كلمات حكيمات: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهو على طول دعوته يناديهم بكلمة التحبيب والتقريب حتى لا يشعرهم أنه يتخلى عنهم أو يتبرأ منهم أو يتعالى عليهم، فدائما يقول يا قومي يا قومي يا قومي، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما اختصت سورة غافر أو سورة حاميم المؤمن أو سورة ذي الطول، حينما اختصت بهذه القصة فذكرتها ولم تذكر في غيرها، سميت بسورة المؤمن. فهذه أسماء أو أسماء ثلاثة لهذه السورة، بأيها سميتها فأنت على خير ولا حرج. هذه السورة هي السورة التالية لسورة الزمر، ويذكر علماء القرآن أن سورة غافر فعلا نزلت بعد سورة الزمر من حيث النزول، ووضعت بعدها أيضا في المصحف، وهي تبدأ بكلمة حاميم حرفين الحاء والميم. وهناك ست سور أخرى بدأت بهذه البداية وكلها مرتبة بعد سورة غافر، فهناك سورة فصلت والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والشورى، كذلك كلها الستة متتالية بعد سورة غافر، أولها سورة غافر، وهي أول سورة نزلت من آل حاميم، هكذا يقول عنها العلماء، سموها بالقدر المشترك بينها، سبع سور تسمى سور آل حاميم. ويقول البعض سور أو السور الحواميم الحواميم، ولكن كره بعض السلف هذا الاسم وفضلوا عليه أن نقول سور آل حاميم أو ذوات حاميم. وكلها سور مكية، وبالتالي فكلها تهتم ببناء العقيدة ورفع صرحها العظيم وتصحيح مبناها ومعناها في نفوس العالمين. ولذلك قال عنها بعض السلف كابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم جميعا، بعضهم سماها ديباجة القرآن، الحواميم أو آل حاميم ديباجة القرآن، وبعضهم سماها عرائس القرآن، وبعضهم شبهها بالجنات في الأرض، الجنات الخضراء المخصبات المثمرات. ويذكر عن بعض السلف أنه بنى مسجدا وسماه مسجد آل حاميم من حبه لهذه السور ومن تعلقه بها. ويقول بعض أهل التاريخ أنه لا يزال موجودا في قصور بعض الملوك، هذا المسجد بنى عليه بعض الملوك بعد ذلك قصرا كبيرا ولا يزال في داخله. فهذه السورة لها فضل، ويذكر في فضلها ما رواه الإمام البزار رحمه الله في حديث فيه شيء من الضعف، ولكن يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال، فهو يدل على فضل هذه السورة. يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي وأول حاميم المؤمن لا يصيبه في ذلك اليوم سوء. من قرأ آية الكرسي وأول سورة حاميم المؤمن لا يصيبه في ذلك اليوم سوء. أقول من قرأهما كما يدل الحديث ويشير، من قرأهما تعلقا بهما في الله عز وجل فلن يخيبه الله، لأنه توسل إلى الله تعالى بكلامه، توسل إلى الله تعالى بأعظم آياته آية الكرسي، وبآيات عظيمة أيضا في أول سورة غافر، تلك التي تذكر صفات جليلة لله تبارك وتعالى، صفات جمعت معرفة مجملة عن الله. فإن الله له الشأن الكامل العام في أن يغفر الذنب وأن يقبل التوب، وكذلك على الطرف الآخر هو شديد العقاب ذو الطول لا يفلت منه أحد ولا يغالبه أحد، لا إله إلا هو إليه المصير. هكذا سورة غافر إذن لها فضل مخصوص، وفضلها يثبت عند أوائلها مع آية الكرسي، وباعتبارها تصحح العقيدة وتعبئ المؤمن بمعان عظيمة وتعطيه حججا قوية ضد الكافرين أيضا، فقراءتها وحفظها أمر فاضل جدا يحتاجه كل مسلم على وجه الأرض. فعليكم بسورة غافر، واقرأوا سورة وقصة المؤمن عليكم بها ففيها الخير الكثير. هذه السورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، وكذلك كل آل حاميم نزلت قبل الهجرة، فهي مهتمة جدا بالعقيدة، ولكنها تركز على آيات الله تبارك وتعالى. الآيات الشرعية المنزلة في القرآن، وتضم إليها في أثناء السورة الآيات الكونية المشهودة بالعيان والتي يراها كل إنسان له عينان تبصران فينظر ومن المفترض بعد أن رأى بعينه تلك المادة، تلك الصورة المجسمة في شجرة، في بحر، في فلك، في غير ذلك، عليه أن يحرك قلبه متفكرا فيما وراء ذلك. ماذا وراء هذه الآيات الكونية العظيمة العجيبة؟ فقلبه يتطلع إلى هناك وراء هذه المادة، فلا يرى بعين، إنما يرى بفكر، يرى بتعقل، فيرى يدا قوية لقدرة عظيمة تقوم وتفعل بعلم وحكمة إنما هو الله سبحانه وتعالى. لن يجد حقيقة مثل هذه وراء تلك الآيات الكونية. وحينما يقرأ تلك الآيات القرآنية يجدها تصف ذلك الذي رآه بقلبه وراء الآيات الكونية، فتجتمع آيات الشريعة مع آيات الكون، تلتقي آيات القرآن مع آيات الطبيعة كما يقال. وهنا يظهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى. هذه السورة لتقدم لنا هذا الغرض السامي وهذا الهدف النبيل، لتظهر آيات الله عز وجل في هذه الحياة، وتجمع وتصل وتظهر الرابطة بين الآيات الشرعية في القرآن والآيات الكونية في الكون، بدأت أولا بذكر هذا الكتاب العظيم، والذي تركب من حروف يعرفها العرب ولا تزال يستعملها الناس في تركيب كلماتهم في اللغة العربية، ومنها حاميم. فإن كان القرآن من عند غير الله، افتراه أحد الناس واختلقه من عنده ونسبه إلى الله كذبا، فأتوا بمثله، فهذه حروف ألفوا منها ومن مثلها قرآنا مثل القرآن، 10 صور من مثله مفتريات، سورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل سوره، ولو كانت سورة واحدة، ولو كانت سورة قصيرة. ولكن إلى الآن عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاع أحد أن يقدم شيئا له مصداقية مثل مصداقية القرآن. ثبت إذن بحاميم وأمثالها في أوائل السور أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا وهو أصدق القائلين: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهو عزيز قوي لا يقاومه أحد، ولا شك أن الخائف يحتمي بالأقوى، والجاهل يتعلم من الأعلم، والمريض يحب الطبيب الأمهر، ودائما نسعى إلى الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، فالله تعالى هو الأعلى في كل شيء، فهو عزيز لا يقاربه ولا يدانيه عزيز أبدا، تتواضع كل عزة أمام عزة الله عز وجل، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة، كما يأتي في السورة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو عزيز، ومع عزته فليست عزة على جهل، ليست عزة بحقد، إنما هي عزة قائمة على العلم العظيم الشامل العزيز العليم. وبالتالي كان الله تعالى معاملا لخلقه بقانون متوازن وبطريقة حكيمة لا تقودها عزة طائشة وقوة باطشة، وإنما يقودها علم حكيم مع عزة قوية. العزة تضمن نفاذ الأمر والقدر، والعلم يوجه القدر إلى قدر معلوم وإلى من يستحقه بالشكل الذي يستحقه. فهناك من يستحق غافر الذنب وقابل التوب، وهناك من يستحق أن ينزل عليه العقاب شديد ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم تذكر السورة أن الكافرين من الإنس ومن الجن كذلك، ولكن الكلام في ظاهره للإنس، هم فقط دون غيرهم من الخلق الذين يجادلون في آيات الله. فالآيات القرآنية الشرعية يقولون عنها إنما هي من عند محمد، إنما هو افتراء، إن هذا إلا سحر مبين، ويخلعون عنها صفة الألوهية والربوبية ويقطعون الصلة بينها وبين الله. أما الآيات الكونية العجيبة المبهرة المدهشة فتلك طبيعة وتلك نشأة وتطور، هكذا الدنيا تمضي هكذا بطبيعتها، وكأنه لا يد وراءها تقودها وتديرها وتدبرها، إنما هي بنفسها تفعل هكذا، تضع البذرة في الأرض تصير وحدها شجرة، والشجرة وحدها تثمر، والثمرة وحدها تنضج. هذه صدفة؟ هذه طبيعة؟ ما هذه الطبيعة؟ لماذا لم تعلن عن نفسها؟ لماذا لم تقل أنا الذي خلق؟ لماذا لم تطلب منا إذعانا لها واحتراما وتوقيرا لها؟ لماذا لم تخاطبنا بشيء أيا كان هذا الشيء من الخطاب؟ لماذا؟ أين هي؟ فلتقم برأسها ولتعلن عن نفسها. ولكن ما أحد قال إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال عن نفسه شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير، ولم ينازعه فيها أحد. إذن هو الفاعل لكل هذا الكون، هو المنزل لكل تلك الآيات بعزته وعلمه سبحانه وتعالى. وكأن كل الكون، أحبتي الكرام، الكون كله بمكوناته الصغيرة والكبيرة تخضع لله تبارك وتعالى وتنقاد لأمره وهديه، ولو بتسيير لا بتخيير، لا تختار لنفسها، إنما اختارت أن يجبرها الله أو أن يجبلها الله وأن يخلقها على هذا الوضع. اجعلنا ربنا طائعين دائما، لا باختيارنا إنما باختيارك أنت، ننقاد لك تلقائيا، شيء مبرمج على وضع خاص فلا يفعل إلا هذا، يدور هكذا ولا يدور العكس. كلهم رضوا بهذا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وهم لا شيء، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فئة الكافرين مهما كثرت ومهما كبرت ومهما عظمت فإنها لا شيء في هذا الكون. ما هي بجوار سماء من السماوات؟ ما هي في أرض من الأراضي؟ وهي أراضين سبع متطابقة فوق بعضها. ما هي بجوار جبل ضخم؟ ما هي بجوار بحر عملاق من الأبحر التي جعلها الله في الكون والأنهار والمحيطات؟ ما البشرية جميعا إلا شيء قليل تافه حقير. يا أيها الناس كلهم، الجميع، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أي ليس صعبا وليس أمرا نادرا يعز على الله فعله أبدا، بل هو أمر يسير في منتهى اليسر، يفعله الله تعالى بإرادته وبقوله كن فيكون. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بينما الكون كله يسير بانتظام في خضوع ومحبة لله وثقة وإيمان به أنه هو العزيز العليم الذي يدبر أمرهم على علم ويقوده بحكمة ويحفظهم بعزة سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر الله ملائكة هم أفضل الملائكة، حملة عرش الرحمن. أهناك أعظم من ذلك؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. هذه إشارة إلى كل ما في الكون. الملائكة الملأ الأعلى لا شك أنهم أقوياء، لا شك أنهم أعزة، يسكنون أعالي الكون فوق السماوات وفي السماوات، يسكنون في السماوات العلى الأولى أو الثانية إلى السابعة، يقيمون هناك وينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء. لديهم قوة، من قوتهم أنهم خفاء لا نراهم، يروننا ويختلطون بنا ولا نرى أحدا منهم ولا نحسه ولا نشعر به. هم أقوياء جدا، فالواحد منهم له أجنحة قد تبلغ 600 جناح، لا كجناح الطائر ولكن جناح ملك، فتخيل إلى أي مدى يمتد ذلك الجناح وبأية قوة يتحرك ويبطش. ولذلك ورد أن جبريل عليه السلام حين أمره الله تعالى بإهلاك قرية قوم لوط حمل واقتلع قرية قوم لوط على طرف من جناحه عليه سلام الله، طرف من جناحه كم ريشة كده، رفع بها القرية من جذورها حتى بقيت بحيرة نتنة مكانها آية للعالمين، اقتلعها حتى أخرج ماء من الأرض، ماء معينا، أخذ القرية من جذورها وحملها إلى السماء الدنيا تلك التي نراها أو نبصر أثرها على بعد بعيد لم يصل إليه بشر قوي حتى الآن، ثم كفأها على رأس من فيها فتهاوت إلى الأرض. أية قوة هذه؟ أولئك الملك الأقوياء الأعزاء العظماء يسبحون بحمد ربهم. ما أنت أيها الإنسان، من أنت وماذا أنت؟ أنت لا شيء، أنت لا تساوي ريشة في جناح واحد من هؤلاء من ناحية القوة والعظمة والعلو، ومع ذلك هم خاضعون لله ويخضعون لله بمباركة تلك المسيرة المباركة، مسيرة الإيمان التي تطوف حول تسبيح الله عز وجل، فيدعون لهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، معاني جميلة وجليلة. فالكون كله يدور في فلك التسبيح لله والتسليم لآيات الله، إلا الذين كفروا فهم فقط الذين يجادلون في آيات الله، ما يجادل في ذلك غيرهم، وهم لا شيء ولا يشعرون بضآلة حجمهم ولا بقلة قدرهم. بينما الملك الكبير والملأ الأعلى يسبح بحمد الله، فكنا نحن الأولى بذلك. ثم تمضي السورة لتذكر وتنذر أولئك الكافرين المعاندين المتكبرين بما حدث في الأمم السابقة وبما جرى للكافرين من قبلهم، وكأن القرآن يقول لهم إنكم تسلكون طريقا وعرة نهايتها صعبة، إنها مهلكة خطرة، فاحذروا وارجعوا إلى حظيرة الإيمان. فذكر الله تعالى قصة موسى وما أكثرها في القرآن، ذلك لأنه آخر رسول قبل رسالتنا وآخر دين قبل ديننا أو آخر ملة قبل ملتنا هي أمة بنو إسرائيل. أرسل إليهم موسى عليه السلام أول واحد، هو رسول وهارون أخوه نبي، وامتدت رسالته في بني إسرائيل زمانا طويلا بعد وفاته ووفاة هارون عليهما السلام، بعث الله فيهم أنبياء يجددون دعوة موسى ويرعون حال بني إسرائيل من بعده حتى يحفظوهم على الإيمان. وبذل الأنبياء في ذلك جهدا بليغا عظيما، ولكن بني إسرائيل كانوا شديدي التفلت من عصمة الأنبياء ومن متمسك الأنبياء، فهلك كثير منهم في غضب الله ولعنته، فباءوا بغضب على غضب، ذلك لأنهم كانوا يعصون أنبياء الله ويخالفونهم ويسبونهم ويقتلون من استطاعوا قتله منهم. ختمت دعوة بني إسرائيل بسيدنا عيسى عليه السلام، موسى البداية وعيسى النهاية، لكن الرسالة في الأصل باسم من؟ باسم موسى. وجاء عيسى كذلك متمما لرسالة موسى، فجاء موسى بالتوراة، ثم حرم الله بني إسرائيل من لوح من ألواحها، وهو لوح المواعظ، جزاء لقسوة قلوبهم، حتى بعث به عيسى في آخر الزمان، فظن أتباعه أن هذه رسالة جديدة، فتمسكوا بالإنجيل وفقط. ومنهم من يسمى بالإنجيليين، والإنجيل ليس فيه أحكام، وليس فيه منهج لمجتمع، ولا منهج لأسرة، ولا منهج لبناء فرد، ولا شيء من ذلك، وإنما هو مواعظ ترقق القلب. ولذلك لما اتبعوا الإنجيل فقط بالغوا فترهبنوا، وكانت رهبانية عندهم، عزموا أن ينقطعوا لله. هذه أمة بني إسرائيل من أولها إلى آخرها، فهي آخر أمة قبلنا، ورسالتهم التوراة مع الإنجيل رسالة واحدة، هي آخر رسالة قبلنا، وصاحب الرسالة الرئيس هو موسى عليه السلام، هو موسى عليه السلام. فلذلك ذكرنا القرآن كثيرا بموسى ورسالته وقومه بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم أقرب شيء إلينا، والله حين يذكرنا يذكرنا بأقرب أمة وأقرب كتاب وأقرب رسالة وأقرب رسول وأقرب قوم عصوا أمر ربهم، فماذا حدث لهم؟ وفي ثنايا هذه القصة ذكر الله قصة ذلك الرجل الذي لم يسمه الله، والأسماء لا تقدم ولا تؤخر في القرآن وفي التاريخ الحق وفي المواقف البطولية. ما اسم هذا الرجل؟ من هذا؟ من عائلة من؟ وماذا يفيد كل هذا؟ إنما هو رجل، اسمه رجل، صفته رجل، موقفه مواقف رجولة، ولذلك عبر الله عنه برجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هو رجل، ولذلك من آمن مثله كان رجلا، حتى وإن كان امرأة في خلقته، هو في الأصل امرأة، ولكنها آمنت إيمانا قويا فتأخذ مقام الرجولة ورمز البطولة، كما قال الله عن أمتنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات، ومنهم من ينتظر أي لا يزال حيا على قيد الحياة عند نزول هذه الآية. وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا شيئا في آيات الله، ولم يجادلوا، طالما لم يبدلوا إذن لم يجادلوا. كان فيهم نساء، بل من أوائلهم تلك المرأة الفاضلة، تلك الشهيدة الأولى في الإسلام، السيدة سمية رضوان الله تعالى عليها وعلى أهلها. فهذه امرأة وغيرها ومثلها كثيرات، ولكن وضع الله لهن عنوان الرجولة، من المؤمنين رجال. كذلك كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه طول زمانه، لكن حينما اضطرته الضرورة ليدافع عن موسى، فلا مدافع عنه من الخلق في حدود علمه، قال أنا أدافع عنه، كالرجل الذي مضى بنا في سورة ياسين وخرج للقوم ودعاهم إلى اتباع الرسل حتى قتلوه، كذلك ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون قام وأخذ يكلم فرعون بكل عزة وقوة وشموخ، ولكن بأدب وبتوقير وبوضع كل شيء في مكانه. فرعون هو الملك وهؤلاء وزراء، أما أنا نعم أنا ابن عم فرعون، ولكن لا وضع لي في المجتمع، لست من أهل الساسة أو من أهل السياسة ولا من رجال السياسة، وليس لي موضع قدم في الدولة كرئيس أو وزير أو أمير أو نحو ذلك، فلابد أن أتكلم من هذا المنطلق. كلما حافظنا على هذه الأسس الموجودة في الحياة في دعوتنا نالت الدعوة قبولا غالبا، إلا إذا صدمت بحجر عثر، بحجر قاس لا يفيد فيه شيء، كفرعون عليه اللعنة ووزرائه ورجاله، فلم تفد دعوته فيهم شيئا، ولكن بينت للأمة، بينت للشعب الوضع الصحيح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وأدى ذلك الرجل مهمته كداعية. فكان من حقه شرفا وعزا أن يذكره الله في القرآن، تعتبر به الأمم اللاحقة كأمتنا المباركة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هكذا تمضي السورة إلى أن تبين بعض الآيات الكونية التي تشهد بوحدانية الله عز وجل، وتشهد بأن الإيمان واجب على الإنسان بما تراه عينه، بما تسمعه أذنه، تراه عينه من آيات الكون العجيبة، وتسمعه أذنه من آيات الشرع الرشيدة، ولكن يجادلون في آيات الله، لم ينتهوا عن ذلك ولم ينفضوا عن ذلك، فهددهم الله تعالى بالقوة وتوعدهم بالعذاب، وعرض لهم مشاهد من يوم القيامة حيث يصرخ أحدهم ويستغيث، يستغيث بصاحبه، يستغيث بإلهه الذي كان يعبده، يستغيث بخزنة النار، الملائكة الأطهار الأبرار، يستغيث بهذا وهذا، ولا مجيب ولا مغيث إلا أن يكون قد قال لا إله إلا الله، آمنت برسول الله. إذا قال هذا في زمانه فإنه ينجو بإذن الله تعالى، ولا يقف مثل هذا الموقف من الحسرة والندامة العجيبة يوم القيامة. وتنتهي السورة أحبتي بهذا الشكل العظيم، مؤسسة هذه العقيدة ودافعة لكل عاقل أن ينظر في آيات الله في الكون ويتفكر فيها، وأن يقرأ في آيات الله الشرعية في القرآن ويتدبر فيها، فإن هذا هو طريق العلم، وهذا هو طريق الفلاح، وهذا هو طريق الفوز، ذلك هو الفوز المبين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لآياته وأن يدلنا عليها وأن ينفعنا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، بقي لنا أن نتعرف على تناسب هذه السورة مع ما قبلها، كما تعودنا في سور القرآن كلها، كلها مترابطة متعانقة. نلاحظ في أواخر سورة الزمر الماضية أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه يقضي يوم القيامة بالحق، قالها مرتين، مرة بين الناس ومرة بين الملائكة، فقال في الأولى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقال في الثانية بين الملائكة: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لأن الخلق في الأولى قد يظن بعضهم كالكافرين أن الله قد يظلمهم فيما يحكم به عليهم، وهم يحكم عليهم إما بجنة وإما بنار، فالمسألة هنا مظنة الظلم، حاشا لله. فقال: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، حتى يؤمن هذه المخاوف ويرد تلك الأوهام. أما بين الملائكة فإنهم لم يعدوا بجنة ولا نار، ولا تؤثر فيهم جنة ولا نار. منهم من هم خزنة الجنة ومنهم من خزنة النار، لا ينعمون بالجنة ولا يعذبون بالنار، إنما هم حفظة وخزنة عليها، عمال فيها عليهم سلام الله. فليس الأمر بين الملائكة متعلقا بظلم ولا بحكم، فلذلك قال وقضي بينهم بالحق، لأن الله يقضي يوم القيامة بالحق بين جميع الخلائق، بين من له جنة أو نار وبين من لا دار له، إنما يعود إلى الفناء مرة أخرى كالبهائم، كوني ترابا فتكون ترابا، قبل أن تكون ترابا يبعثها ويقضي بينها بالحق ثم يقول لها كوني تراب، لإعلان الحق الكامل والعدل الشامل بين جميع الخلق. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في أواخر سورة الزمر كذلك هذا البيان بأن الله يقضي بالحق. في هذه السورة، سورة غافل، يقول الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فبسمعه وببصره سمع أقوال العباد ورأى أعمالهم وأحوالهم، فلا يظلم منهم أحدا، يصرف ثوابه إلى مستحقه ويصرف عقابه إلى من يستوجبه سبحانه. في أواخر سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وبعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ذلك من منطلق ماذا؟ نبدأ بالأخير فهو أقرب مذكور، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لأن الله غافر الذنب وقابل التوب، فغفر ذنبهم، غفر ذنبهم وقبل توبهم فساقهم إلى الجنة، والأخير للأول البعيد، فهو شديد العقاب وهو ذو الطول، لا يفلت أحدا ولا يعجزه أحد، هو الذي يسوق الكافرين إلى النار بشدة عقابه سبحانه وتعالى وبطوله وقوته، لا إله إلا هو إليه المصير. والسورتان مكيتان والسورتان متشابهتان. في البداية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه سورة الزمر أولها بدون حاميم ولا شيء، إنما بداية هكذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة غافر بعد حاميم تقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالسورتان في بدايتهما تخبران عن إنزال القرآن من عند الله العزيز، هناك حكيم وهنا عليم، والصفات هذه كلها لله سبحانه وتعالى. من هنا أحبتي الكرام، سورة غافر وحاميم المؤمن وذي الطول سبحانه وتعالى تهدف بنا إلى شيء كما يبدو من آياتها وسياقها، إنها تعرض قضية المعركة الحياتية الواجبة في الدنيا، معركة قائمة ضرورة تبقى في كل الأيام وفي كل البلدان، معركة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، لا ينطفئ لهيبها أبدا، تبقى ليظهر المؤمن الصادق وليظهر الكافر الحاقد، يتميز هذا من هذا، فيعطي الله كلا جزاء ويعرف كل خصمه في الدنيا حتى يرى ما يشفي صدره فيه يوم القيامة، فيرى المؤمن الكافر في النار وهو يتنعم بالجنة والكافر يتعذب في النار، فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقول المؤمن في الجنة وهو ينظر إلى أهل النار يعذبون وهو يعرفهم، تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي والله أوشكت أن تأخذني معك وتجرني إلى النار والعذاب، ولولا فضل الله ونعمته علي لكنت من المحضرين معك في النار، ولكن تفضل الله علي وأدخلني الجنة طبعا بالإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، ولكن الفضل فضل الله، ولكن المؤمن لا ينسب فضلا لنفسه، إنما يعرف أن الفضل كله بيد الله. وهكذا وحينما يرى الكافر المؤمنين في الجنة، الكافر يعذب في ناره والمؤمن ينعم في جنته، فتكتمل حسرته وتزداد ندامته، ويعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذل الشيطان الإنسان الذي تبعه على هوى وعلى ضلالة وترك طريق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذه السورة ينبه الله تعالى إلى أن هذه المعركة قائمة لا محالة، وكل معركة أحبتي الكرام فيها منتصر وفيها منهزم وفيها قوة ناصرة، بلغة المادة قوة السلاح، قوة الخبرة، قوة الخدعة، وهكذا. لكن بمنطق الإيمان وفي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منهج، النصر من عند الله، القوة الناصرة إنما هي الله. وحدث لذلك في كل الغزوات آيات، حتى ثبت عند المؤمنين هذا القول الحق في القرآن، ثبت في الواقع وهو مذكور مسجل في القرآن: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله إنه هو العزيز الحكيم. فالنصر في هذه المعركة لا بد له من قوة، وهذه القوة قوة الله الذي لا إله إلا هو إليه المصير، ولا ينالها إلا المؤمن بالله، إلا الخاضع له التابع لآياته، ولا ينالها إلا بعفو الله ومغفرته. فالذنوب تهزم الأمم، والعصيان يهلك الأمم، وما أهلك الله قرية قوم لوط بكل من فيها إلا بسبب سوءتهم التي كانوا يفعلونها تلك الفعلة السيئة، وما تهاوت الحضارات وسقطت الأعلام إلا لأنهم تبعوا الهوى وخالفوا شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فمغفرة الذنوب طريق إلى النصرة، طريق إلى النصرة، طريق إلى العزة، طريق إلى الكرامة، وذلك بفضل الله عز وجل. وبهذا نكون قد عرجنا على السورة كلها، سائلين مولانا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ندعوك بدعاء حملة عرشك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا ارزقنا من هذا الدعاء وإجابته أوفر الحظ والنصيب، واجعلنا أهلا له أحق به يا رب العالمين. ربنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا رجالا كمن سميتهم في كتابك رجالا، نصدع بالحق بالحكمة، وندعو إلى الحق برشاد، وندعو حيث كانت الدعوة نافعة، وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إن لنا إخوانا وأخوات مرضى على أسرتهم أقعدهم المرض، فاللهم ارفع عنهم البلاء وخفف عنهم الألم، اللهم ارفع عنهم المعاناة، يسر لهم الشفاء، أنزل عليهم بركتك يا رب العالمين، أنزل عليهم عافيتك، عافهم واعف عنهم يا رب العالمين، واجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة سبقونا إلى الوفاء، سبقونا إلى الدار الآخرة بالوفاء في الأيام الماضية القليلة، ومنهم من كان من رواد هذا المسجد وجيرانه، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجاف الأرض عن جنوبهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألحقنا بهم على خير واجمعنا بهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.